أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان العلاقة بين الذات والصفات، حيث قلنا أن هنا أقوالا، فهناك قول بأن الذات لا توجد معها صفة، وهذا هو الذي ذهب إليه المعتزلة حسب ما هو الظاهر من كلماتهم أو حسب ما تدل عليه كلماتهم، وإن أمكن أن تحمل كلماتهم على غير هذا المعنى، إلا أننا الآن في مقام تقسيم الأقوال حسب ما تدل عليه العبارات. هناك قول بأن الصفات منتفية عن الذات، وبعضهم من قبيل ابن أبي الحديد يحمل قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه على هذا المسلك، فهم إذا قالوا أن الله عالم لا يريدون أن لله علما متحدا بالذات أو زائدا، بل يريدون من ذلك أن فعل الذات فعل العالم، وأن الفعل الصادر من الذات فعل متقن محكم، كما أن العالم يفعل فعلا متقنا محكما. فقال هؤلاء بأن الذات تنوب مناب الصفات وتقوم مقام الصفات، لا أن للذات صفة، فهؤلاء نفوا عن الواجب الصفات. والوارد في بعض الكتب الكلامية أن الذين ذهبوا إلى نفي الصفات المعتزلة والإمامية من الشيعة، هكذا قيل، المعتزلة والإمامية من الشيعة، ثم إن الإمامية اختلفوا على قولين، منهم من يطلق عليه اسم الصفات فيقول الله عالم، ومنهم من يتحرز ويحمل إطلاق الصفة على السلب، يعني يريدون أن يقولوا أن يقول هذا الناسب أن الإمامية اختلفوا في هذا المقام في التسمية، أما في الصف في إثبات الصفة فإنهم متفقون على نفي الصفة. ربما يفهم من بعض كلمات الكتب الكلامية أن نفي الصفة مذهب جميع الإمامية. نعم، الإنصاف أن بعض المتكلمين أنصفوا فقالوا إن الإمامية اختلفوا في إثبات الصفات، فمن نفى الصفات عن الواجب من الإمامية قسم، لا كل الإمامية. على كل حال، وهذا مذهب المعتزلة، وهذا المذهب بلا إشكال باطل، لأنه إذا لم تثبت الصفة للواجب كانت الذات في مقام الذات فاقدة لكمال من الكمالات، ومن الواضح أن هذا نقص يتنافى مع وجوب الذات، فالواجب لابد أن يكون واجبا لكل كمال، فما يذهب إليه المعتزلة خلاف وجوبه. ثم هنا قول بثبوت الصفات، لكن هذا القول أيضا على احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول بأن الصفات ثابتة بثبوت زائد على ثبوت الذات، والمدار في الزيادة ما ذكرناه بالأمس من تعقل الذات بدون الصفة، فإذا أمكنت ملاحظة الذات من دون صفتين قيل عن الصفة أنها زائدة، حتى لو كانت الصفة موجودة بوجود الذات، لكن ما دام يمكن ملاحظة الذات بدون صفة يقال عن ذلك الوجود أنه زائد على وجود الذات. فمثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة صفة زائدة وإن كانت متحدة معها في الوجود، لأن الأربعة يمكن أن تلاحظ من دون الزوجية. فقال بعضهم أن العلم والواجب من هذا القبيل، فإن مقام الذات غير مقام اتصاف الذات بالعلم. فأراد هؤلاء بزيادة هذا المعنى أن العلم شيء والذات شيء آخر، أو قل الذات شيء واتصاف الذات بالعلم شيء آخر. وهؤلاء لعلهم أدق من قال بزيادة الصفات على الذات، ولكن هناك من بالغ في الزيادة حتى ادعى أن الذات في الخارج مباينة لوجود العلم، وهذا نحو من الزيادة ذهب إليه المبالغون في متابعة الأشعري، وقال هؤلاء بوجود قدماء ثمانية. نعم بعضهم قال أن تعدد القديم بهذا المعنى ليس فيه محذور، لأن الممنوعات قد تعدد الذات القديمة لا تعدد الصفات القديمة. هؤلاء طبعا أيضا على أقسام، منهم من يرى أن الزائد هو الصفة، ومنهم من يرى أن الزائد هو الحال كأبي هاشم الذي قال بأن الحالة بين الوجود والعدم، لا هي موجودة ولا هي معدومة، ومع ذلك يقول بزيادتها.
على الصفة وقالوا بعدم الصفة إما أن تكون لذاته أو تكون هي ذاته،
نعم
أو لا شيء يعني حقيقة.
قالوا أنها صفة لذات قائمة بالذات وهي قديمة بقدم الذات، وليس في ذلك محذور لأنها ليست مستقلة عن الذات. لكن الآن كيف تكون قديمة والقدم يلازم الاستقلال؟ هذا أمر يبدو أنهم غفلوا عنه. يعني هم طبعا في مثل المباحث يرجعون كثيرا إلى العرف، يعني في الواقع رجعوا في مثل هذا المبحث إلى ما يستفاد من إطلاق كلمة عالم على الواجب عندما يقال الله عالم، فبتنقيح مفهوم ومدلول كلمة عالم احتجوا على ما نحن فيه. قالوا إنه إذا قلنا إن الله عالم فلا بد له من صفتين، لأن العالم هو ذات ثبت لها العلم. ومن الواضح أن مع المباحث العقلية لا تبتني على القرائن العرفية واللغوية، ولكن هؤلاء في الواقع رجعوا إلى هذا يعني إلى هذه الأدلة والمستندات. طبعا وكثير من المباحث الكلامية في الواقع ناشئ من عدم نضوج الجنبة العقلية في البحث العلمي آنذاك، وباعتبار حرج المسألة أو دقة المسألة أو يعني ارتباطها بالجانب الديني، كان بعض هؤلاء يصر على الفاصل بين هذه المباحث وبين الأحكام العقلية، فكان يصر على استعمال نفس الأدوات الموروثة من الأقدمين، حتى استمر هذا الاستدلال إلى القرن الرابع، وهو القرن الذي كان فيه الفارابي وشارف على الدخول في متن الأعيان ابن سينا. يعني تقدم البحث العقلي، ومع ذلك استمر المتكلمون على استعمال نفس الأدوات العلمية في مثل هذه المباحث، وهذا قصور علمي بلا شك. لذلك نرى أن هناك فرقا بين الخلاف اللفظي الذي يكون بين الاثنين الملتفتين إلى لوازم الدعوة، حيث يقال في بعض الموارد إن الخلاف لفظي، هذا ممكن، وبين الخلاف اللفظي بين الاثنين غير الملتفتين إلى لوازم الدعوة، حيث إن دعوى كون الخلاف لفظيا في المقام ليس مثل الدعوى الأولى في المقام الأول. ليش؟ لأن الخلاف اللفظي في المقام الثاني خلاف معنوي ناشئ من عدم القدرة على تحرير محل النزاع، فعدم القدرة على تحديد محل النزاع هذا خلاف معنوي. فقد يدعي الإنسان مثلا أن الأصل للماهية، وهو يقصد أن الماهية يقصد بالماهية هذه الذات، ويدعي الآخر أن الأصل الوجود، وهو يقصد بالوجود هذه الذات. فإذا كان كل منهما ملتفت إلى أن الذات مركبة من وجود وما هي، أمكن أن يقال أن الخلاف شنو؟ لفظي، بأن يكون مقصود هذا الإنسان من الماهية هذه الذات من جهة وجودها، ومقصود الأول من الوجود هذه الذات من الجهة الخاصة، فيكون الخلاف لفظي، كل منهما أطلق على هذه الجهة عنوانا خاصا ولفظا خاصا. أما إذا ادعى هذا الإنسان أن الأصل هو هذه الماهية، وذاك ادعى أن الأصل هو هذا الوجود، وكل منهما يعتقد بأن ما استعمله من اللفظ معناه هذه الذات من دون أن يلتفت إلى أن هذه الذات مركبة أو بسيطة، مثل هذا ليس باختلاف لفظي بل هو اختلاف معنوي. نعم، ليس الاختلاف بلحاظ إطلاق معنى الماهية، بل بلحاظ تطبيق الماهية على هذه الذات، مثل هذا شكون خلاف معنوي. مبحث الصفات من هذا القبيل. هناك من قال بأن الذات لا يطلق عليها عالم، واحتج على ذلك بأن إطلاق كلمة عالم يستلزم وجود المبدأ في المشتق، ووجود المبدأ معه سبحانه وتعالى بنحو الاتحاد يلزم منه كثرة الواحد ووحدة الكثير، لأن العلم معلوم والذات مجهولة، فهما اثنان، ويستحيل اتحاد معلوم من حيث هو معلوم مع المجهول من حيث هو مجهول. وإن قلنا بأن العلم غير متحد لزم تعدد القدماء، طبعا مثل هذا لا يكون خلافا لفظيا، هذا خلاف معنوي. نعم، هذا الخلاف المعنوي ناشئ من عدم قدرته على تحديد محل النزاع، لذلك نحن لا نمانع في القول بأن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى عدم التمييز بين لوازم الأقوال المختلفة. نعم، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن كل صاحب قول أراد المعنى الصحيح، بل كل صاحب قول أراد قوله معتقدا أنه هو المعنى الصحيح، والحال أن قوله ليس هو المعنى الصحيح. وعليه فهؤلاء الذين قالوا بثبوت الصفات بنحو الزيادة أيضا كلامهم باطل، لأنه إذا كانت الصفة زائدة يلزم أن يكون الواجب مركبا من جهة قبول وجهة فعل، يلزم أن يكون الواجب مستكملا بالغير، يلزم أن يكون معطي الشيء فاقدا له، وأمثال ذلك، أو استكمال الواجب بواجب آخر، أو وجود شريك مع الواجب، كل هذه محاذير تلازم القول بزيادة الصفات على الذات. إذن إذا كانت الصفة موجودة لا معدومة كما يقول نفاة الصفات، وليست زائدة كما يقول هؤلاء، يجب أن تكون موجودة بعين وجود الذات، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل الحق من الإمامية، حيث قالوا أن الصفات عين الذات، ومقصودهم بذلك أن الذات الإلهية يمكن انتزاع مفهوم الصفة منها من دون ملاحظة حيثية تعليلية ولا تقييدية. هو طبعا في هذا المبحث في غرار في أنها متحدة كل مع الأخرى، زين، بعد المبحث السابق يضرب مثالا دفعا للاستيحاش، ثم يبين كيفية اتحاد الصفة مع الذات واتحاد كل صفة مع الأخرى. طبعا كلامنا في الصفات الذاتية لا في الصفات التي يتصف بها الواجب في مقام الفعل، كالخالقية والرازقية والباسط والقابض مثلا الفعل والرحمة والعذاب، هذه صفات زائدة على الذات، لكن كلامنا في العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والبهاء والمحبة، حيث إنه محب محبوب، فإن هذه الصفات يمكن أن تثبت له في مقام الذات. يقول أولا لا ينبغي الاستحاش من أن يكون الشيء من جهة واحدة موصوفا بصفات مختلفة، فإن الممكن هو من حيث هو هو مقدور معلوم مرزوق مراد معشوق مدبر مربوب مملوك وما إلى ذلك من الصفات. ولا يقبل أن يقال أن الممكن هو من جهة معلوم ومن جهة أخرى مقدور، إذ لو كان كذلك لكانت جهة معلوميته غير مقدورة وجهة مقدوريته غير معلومة. ومن الواضح أن هذا خلاف البرهان، بل هو تحديد لعلم الله سبحانه وتعالى لا يقبل به أهل السام ولا أهل البحث العقلي.
هذا اللحاظ لا يضر.
لا لا، اللحاظ لا يضر، ليس المقصود أن لحاظ جهة مخلوقيته لا يكفي لانتزاع عنوان مقدوريته، لأن اللحاظ هو أخذ الشيء من هذه الجهة لا بشرط من جهة أخرى، لكن الكلام أنه إذا كان هو مخلوق فهل يصح أن يلحظ بلحاظ آخر ليقال عنه من جهة أنه مخلوق مقدور؟ نعم، الصحيح أنه يلحظ بلحاظ آخر متعلق به من تلك الجهة الأولى فيطلق عليه ذلك العنوان. إذن هو مخلوق وهو مقدور من جهة أنه مخلوق، وهو مرزوق من جهة أنه مملوك، ومملوك من جهة أنه مرزوق، وهكذا. نعم، هذا مثال للواجب، كما صح إطلاق الصفات المختلفة على الممكن من جهة واحدة كذلك يصح أن يطلق مثل تلك الصفات أو مقابلاتها على الواجب. فهو من حيث هو رازق قادر، ومن حيث هو قادر رازق. السلام عليكم وصباحك الله الخير. أقصد القدرة في مقام الفعل. وهو من حيث هو باسط واهب وقابض، وهو من حيث هو قابض باسط وواهب في مقام الفعل. في مقام الصفات الذاتية كذلك، هو عالم من حيث هو حي، وحي من حيث هو عالم، وعالم وقادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر وعالم، وهكذا سائر الصفات. فسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحياته وكلامه وبهاؤه وجماله وجلاله وأمثال ذلك من الصفات الذاتية كلها ترجع إلى حيثية واحدة، تلك الحيثية بنفسها تكون منشأ لانتزاع هذه العناوين المختلفة. يضرب لذلك مثالا، أو قل يطبق هذه المسألة، يقول لو لاحظنا مفهوما من قبيل العلم لوجدنا أن العلم هو عبارة عن كون الشيء ظاهرا بذاته. العلم أصلا هو الظهور، هو ظهور المعلوم للعالم، والتأمل في مفهومه يدل على أن ظهور المعلوم للعالم لا يؤدي إلا إلى العلم بالجهة الظاهرة بنفسها. فمثلا لو كان المعلوم ظاهرا بوجوده فماهيته غير معلومة واقعا، لأن الظهور لا يغاير الظاهر، باعتبار أن الظهور المقصود به في المقام هو وجود المعلوم لدى العالم، ووجود المعلوم لدى العالم عين وجود المعلوم. إذن العلم في الواقع هو ظهور الشيء، وظهور الشيء وجوده. إذن العلم ما هو؟ العلم ليس إلا الوجود. غاية الأمر أنه وجود شيء لشيء. إذا لاحظنا العلم بهذا المعنى فإننا نستطيع أن نطلقه على الواجب من دون ملاحظة حيثية تعليلية ولا تقييدية، لأن الواجب مجرد عن المادة، وما يكون مجرد عن المادة لا يغيب عن ذاته ولا تغيب عنه ذاته، وعدم غيبة ذاته عنه هو نفس حضور ذاته لذاته ونفس ظهور ذاته لذاته. إذن يصح أن يقال عنه هنا أنه علم، لأن العلم ليس إلا ظهور الذات شيء لشيء، أعام من أن يكون الظاهر غير المظهور عنده. أو أن يكون الظاهر عين المظهور عنده. عندما نقول ظهر هذا فلا يفهم منه إلا وجود شيء ظاهر لشيء مظهور له. أما أن يكون المظهور له غير الظاهر ذاتان فهذا ليس من شرط الظهور. لا يتوقف صدق عنوان الظهور على أن يكون الظاهر غير المظهور عنده. إذن نحن لا نتكلم عن ظهور عادي، لا نتكلم عن ظهور عرفي، لا نتكلم عن الظهور الإضافي، نتكلم عن الظهور الذي يكون بمعنى العلم. العلم ليس إلا ظهور المعلوم للعالم، وهذا كما يتحقق بين الذاتين المتباينتين يتحقق في علم الإنسان بنفسه، وذلك لأن ذاته ظاهرة لذاته. إذن الواجب كذلك ذاته ظاهرة لذاته، فهو ظهور وهو ظاهر وهو عالم، بمعنى أنه ظهرت لديه ذاته. إذن هو معلوم بالذات، هو عالم بالذات، هو علم بالذات. وحيث إن علمه يشمل غيره إذن يقال عنه أنه قادر، لأن القدرة ليست إلا انتساب شيء إلى شيء بالصدور مع العلم والمشية. أما أنه صدر منه فلكونه معلولا بحسب الطابع بحسب الفرد، وأما أن هذا الصدور مع العلم فباعتبار أن الذات التي صدر عنها المعلول عالمة بالذات، وأما أن هذا الصادر صدر بالمشية فلأن المقصود بالمشية ليس إلا الرضا، بحيث يكون فرض الذات بالذات مستلزما لصدور المعلول. فإذا يكون ذاته بذاتها رضا بمخلوقاتها، وهذا هو المشية. إذن الواجب قادر، فصار العلم منشأ لصدق عنوان القدرة. العلم بالغير أوجب صدق عنوان القدرة على الذات. إذن في الواقع القدرة ترجع إلى العلم، بمعنى نقصد بالرجوع أننا لا نحتاج في اتصاف الواجب بالعلم إلا إلى ملاحظته عالما. وقد فرضنا أن علمه عين ذاته، إذن نحن لا نحتاج مع الواجب إلى شيء حتى نصفه بالقدرة، يكفي ملاحظة الذات حتى نصفه بالقدرة. نعم صدق مفهوم القدرة عليه مسبوق بصدق مفهوم العلم، وإذا صدق مفهوم العلم ومفهوم القدرة صدق مفهوم الحياة، لأن الحي ليس إلا الذات المتصفة بالعلم والقدرة بالفعل والإدراك والمفروض تحققهما. إذن نحن لا نحتاج إلى غير الذات لتوصف الذات بالحياة والعلم والقدرة. وهكذا السمع والبصر، فإنه باعتبار أنه يعلم بذاته وذاته من جهة أخرى ظهور لذاته، أشبهت ذاته الكلام من هذه الجهة، لأن الكلام إنما يراد باعتبار إظهاره، والإظهار ليس إلا إظهار الخفي، وذاته ظاهرة لذاته، فهي مع أنها باطنة عن كل الأشياء إلا أنها ظاهرة لذاتها، إذن هي أظهرت ما خفي بهذا المعنى من الظهور الذي لا يتوقف على التعدد والاثنينية. الإظهار هنا بمعنى أنه هو بنفسه ظاهر لذاته، باطن عن الغير لكنه بالنسبة إلى نفسه ظاهر. إذن هو عنده كلام ذاتي بهذا المعنى، وإذا كان كلاما بهذا المعنى كان سامعا بهذا المعنى، وهو سامع لذاته، إذن ذاته مسموع وهو سميع، ذاته كلام وهو سميع، ذاته نور وهو بصير. إذن كل هذه المفاهيم في مقام الذات ترجع إلى حيثية واحدة. لا نقصد بتلك الحيثية أنها إذا لوحظت من جهة واحدة ولو اعتبارا انتزعت سائر الصفات، لأن هذا يؤدي إلى الاتحاد المفهومي بين الصفات، وليس هذا هو المراد. المقصود أن تلك الحيثية تلحظ باعتبارات مختلفة، بحيث لا يلزم التكثر أصلا، لأن هذا الاعتبار خصوصيته هذه الخصوصية أنه لا يثلم الوحدة. فمثلا كون الشيء عالما يتوقف على أن يحضر عنده شيء، وكون الشيء معلوما يتوقف على أن يكون حاضرا عند شيء، وكون الشيء علما يتوقف على أن يكون حضور شيء لشيء. فبين المفاهيم اختلاف، لكن هذا الاختلاف المفهومي يتحقق في شيء واحد من جهة واحدة. غاية الأمر أن تلك الجهة قد تلحظ من باعتبار فتكون حضورا لشيء عند شيء فتكون علما، وقد تلحظ باعتبار أن هذا الحضور عبارة عن ذات لذاتها فتكون حاضرة بالذات فتكون عالما، وقد يلحظ أن هذا الحاضر هو عين المحضور عنده فيكون مثلا كان معلوما فأصبح عالما. هذا اختلاف في الاعتبار، حتى المعتبر واحد لكن اختلاف في الاعتبار، بمعنى أن هذا الاختلاف المفهومي ليس مما يستدعي المغايرة الذاتية. هذا المقصود بالاختلاف الاعتباري، أن يكون هناك معان مختلفة تنتزع من ذات واحدة. إذ مرجع هذا الاختلاف المفهومي إلى صدق أطراف نسبة واحدة تتحقق في شيء واحد، العلم والعالم والمعلوم أطراف لنسبة واحدة تنتزع من وجود واحد، ذلك الوجود الواحد تنتزع من هذه المفاهيم فيكون علما وعالما ومعلوما، قادرا وقدرة ومقدورا وهكذا. طبعا قادر بلحاظ المعلول، وذلك المعلول له ثبوت ما يتناسب مع ثبوت الذات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث العلم. إذن كل هذه الصفات في الواقع تتحد مع الذات، وإن خالفت الذات مفهوما، وباعتبار اتحادها مع الذات تتحد مع سائر الصفات وإن خالفت تلك الصفات مفهوما. نقرأ هذا المقدار. قال: واتحدت في الذات لا مفهوما ككونك المقدور والمعلوم، فصرف كون ظاهر ظهور. يريد أن يقول أن الظهور ليس إلا وجود الكون الظاهر، هذا هو الظهور، لا أن الظهور حيثية زائدة على الكون الظاهر. ومظهر للغير فهو نور، ذي يريد أن يقول أنه إذا كان ظاهرا بذاته كان مظهرا لغيره، ومظهر للغير فهو نور، يعني هو ظاهر بذاته فهو ظهور، ومظهر للغير فبلحاظ إظهاره للغير يكون نورا. طبعا النور من صفات الفعل. وإذ إفاضة الشعاع ظاهر لزومها، يعني وإذ كانت إفاضة الشعور، بمعنى الإفاضة المترتبة على الشعور، ظاهرا لزومها للنور فهو قادر، بمعنى أنه إذا كان النور من لوازمه الإفاضة، إذ لا يوجد نور من دون أن يكون مظهرا للغير، فلا بد أن يكون مظهرا للغير ولا كيف يكون نور، وباعتبار أن ذلك الغير يترتب على الذات بالذات لا بقصد قاصر، وأن هذه الذات لا يمكن ألا تكون عالمة، إذن صدور الغير من هذه الذات وظهور الغير من هذه الذات بالشعور فهو قادر، يعني فعله مع القدرة، فعله عن قدرته. والحي دراكا وفعالا بدا، فالنور حي، يعني لما كان تعريف الحي أنه الفعال الدراك، فالنور الذي فرضناه فاعلا للغير ومظهرا وكانت إفاضته عن شعور، كان هذا النور حيا لأنه دراك ولأنه فعال. وإذ ظهور مرجع العلم لما كان الظهور عين العلم فهو علم يعني الواجب وقس سائرة وقس سائر الأوصاف له وإذ ظهور مرجع العلم فهو علم وقس سائر الأوصاف له غرر في أنها متحدة كل مع الأخرى كما كانت الكل متحدة مع ذات الموصوف بها الإنصاف أن الأولى دمج هذا المبحث بالمبحث السابق وتحرير محل النزاع بحيث يكون هذا من تتمة الأول لا بأن يجعل الفاصل الأول منعزلا عن هذا الفاصل لأنهما مترابطان من حيث المعنى واتحدت في الذات والوجود أي أن الصفات متحدة مع الذات ومع بعضها في الوجود لا مفهوما بحيث يكون مفهوم العلم عين مفهوم القدرة وعين مفهوم الإرادة حتى تكون ألفاظها مترادفة وهو باطل واتحدت في الذات ككونك المقدور لله تعالى والمعلوم له هذا تنظير للمقام وتنوير يرتفع به ظلام أوهام اختلط عليهم المفهوم والمصداق فيرون اختلاف مفاهيمها ويتوهمون اختلاف وجودها ومصداقها بحسبها يعني بحسب تلك المفاهيم لما وجدوا مفهوم العلم غير مفهوم القدرة حكموا بأن وجود العلم غير وجود القدرة وكأنهم لم يقرع أسماعهم جواز انتزاع مفاهيم مختلفة من مصداق واحد فهم مع القائلين باتحادها في المصداق أيضا في شقاق بمعنى أن الذين يرون تكثر الصفات في المفهوم والمصداق في شقاق شديد مع من يرون اتحاد المفاهيم الصفات في المفهوم والمصداق أيضا بحيث يكون الذات مصداقا واحدا لجميع هذه الصفات وتلك الصفات متحدة في المفهوم مع بعضها يعني في الواقع هناك ثلاثة مسالك مسلك يقول بأن الذات والصفات مختلفة مفهوما ومصداقا فالذات شيء والعلم شيء والقدرة شيء مفهوما ومصداقا فوجود الذات غير وجود القدرة ومفهوم الذات غير مفهوم القدرة في مقابل هذا أناس قالوا أن مفهوم الذات ومفهوم العلم ومفهوم القدرة شيء واحد والمصداق لهذه المفاهيم المختلفة المتحدة شيء واحد المختلفة من جهة المتحدة من جهة شيء واحد بينهما مسلك وسط وهو القول بالاتحاد المصداقي والاختلاف المفهومي فيكون مفهوم العلم غير مفهوم القدرة لكنهما متحدان مصداقا لا بنحو التركيب الانضمامي كما في وجود زيد وماهيته وهذا وإن كان اتحاديا من جهة لكنه مع ذلك انضمامي من جهة في ظرف التحليل كل ممكن زوج تركيبي وإن كانت الماهية في الخارج شنو عين الوجود إلا أنها في ظرف التحليل زائد على الوجود المقصود باتحاد المفاهيم مصداقا في الواجب ليس الاتحاد التركيبي بل الاتحاد حتى في الصدق بنحو المساوقة بحيث يكون منشأ انتزاع عنوان العلم هو بعينه منشأ لانتزاع عنوان القدرة منشأ لانتزاع عنوان القدرة وتقرير التنظير أنه يصدق عليك أنك مقدور لله ومعلوم ومراد ومعلول له إلى غير ذلك من المضايفات لإضافاته تعالى وأنت شخص واحد ومصداق فارد ولا يمكنك أن تقول أنا مقدور له من جهة ومعلوم له من جهة أخرى مثلا إذ يلزم أن تكون حيثية مقدوريتك غير معلومة له مع أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة أو حيثية معلوميتك غير مقدورة مع أنه على كل شيء قدير، مع ثبوت عموم قدرته على أن الكثرات والمركبات لا بد أن تنتهي إلى الوحدات والبسائط. بمعنى أن القول بأن حيثية المعلومية غير حيثية المقدورية، خب نرجع إلى حيثية المعلومية، نقول هذه مقدورة ولا مو مقدورة؟ فتقول هي مقدورة، لكن من جهة، خب ننقل الكلام إلى تلك الجهة، معلومة ولا مو معلومة؟ فلا بد أن ننتهي إلى حيثية هي بنفسها معلومة ومقدورة، وكل واحد بسيط منها شيء وموجود واحد ومعلوم ومقدور لله إلى غير ذلك من جهة واحدة. فظهر أن اتحاد مفاهيم كثيرة في الوجود والمصداق واقعون. ثم أشرنا إلى كون صرف الوجود بذاته مصداقا لجميع صفات الكمال. طبعا هناك نسبة عكسية بين الممكن والواجب. الممكن ليس يمكن أن يثبت له الكمال إلا بتكثر جهات وجوده، بخلاف الواجب، فثبوت الكمالات له مرجعها إلى بساطة وجوده. وإن شئت قلت إن الوجود على عكس الماهية، فمثلا الماهية لا كمال لها إلا بأن ينضم إليها شيء زائد. مثلا الإنسان كيف يكون كامل؟ يكون كامل بأن يكون شاعر، جميلا، جسيما، قوي البنية، قوي العضلات، صبورا، وأمثال ذلك من الكمالات المذكورة، كريما، سخيا، صبورا، متحملا. خب نحن إذا لاحظنا الماهية نجد أن كمالها بغيرها، يعني في الواقع ماهية الإنسان كمالها بالشاعرية، بالقوة، بالتحمل، هذه كلها مفاهيم خارج عن ذات إنساني. إذن الكمال في الماهية يستلزم شنو؟ يستلزم الكثرة. كلما تكامل الشيء في الممكن تكثرت ماهياته، وأقصد بالماهيات الأعم من العرضية والذاتية. بل إننا نجد أن الإنسان لم يكن نوع الأنواع إلا لأنه واجد لفصل كمالي لا يوجد في غيره من الأنواع. مثلا ما الفارق بين الإنسان والحيوان؟ أليس فصل الناطقية والناطقية زائد على وجود الحيوانية؟ وكذلك بالنسبة إلى الصاهلية، الصاهلية مرتبة من الإدراك أدنى من مرتبة إدراك الإنسان. إذن الإنسان ليس أكمل من غيره من الحيوانات إلا لأن ماهيته زادت بقيد، ماهية الحيوانية في الإنسان زادت قيدا، ذاك القيد كان كماليا، كان الإنسان بذلك القيد أكمل من غيره. إذن شأن الماهيات أن يكون تكاملها بالتكثر، بالتقيد، هذا شأن الماهية. كلما كثرت قيودها تكاملت.
يعني ليس كل قيد هو الداعي للكمال.
قلنا قيد كمالي.
إيه
لا، مقصودنا أن كل ماهية كاملة فكمالها بقيد.
كمال.
نعم، بقيد كمال. الوجود ليس كذلك. الوجود كلما كان أبسط كان أكمل، وكلما تكثر كان أدنى. الوجود كثرته إنما تكون بزيادة قيوده، وقيوده حدود، وحدوده تنافي بساطته، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذن كلما تقيد الوجود تدنت مرتبته، وكلما علت مرتبته ازدادت بساطته. هذا شأن الوجود.
حتى القيود الكمالية في الواقع هي لا ترفع حدود لو تعمل فيها، يعني مثل فصل الناطقية، يعني
لا لا شيخنا، لا تلاحظ وجود الإنسان، لأن هذا الكلام صحيح، ولذلك قلنا حقيقة النوع فصله الأخير، لكن هذا بلاحظ وجوده. أما إذا لاحظت الماهية، ماهية الإنسان ليش أكمل؟ ليش أكمل ماهية الإنسان؟ طبعا الوجود الإنسان إذا كان أكمل فماهيته بعد تكون أكمل، لكن كمال ماهيته بزيادة قيدا باعتبار أن الماهية في الواقع ليست إلا بيانا للمرتبة الوجودية، لذلك نحن لا نستطيع أن نصف المرتبة العالية إلا بمفاهيم متعددة، وهذا هو السر. السر أن الماهية المتعالية، طبعا سنأتي إن شاء الله إلى الواجب فنقول لما كان الواجب أكمل الأشياء فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا بالنسبة لنا. بالنسبة له قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، هذا نراجع حتى إلى الأسماء الإلهية والكمالات الربانية، لا يوجد ما يحصي كمالات الله. ليش؟ لأن تلك الكمالات لو أردنا أن نعددها لاحتاجنا إلى مفاهيم متعددة جدا جدا جدا، وباعتبار أن هذه المفاهيم مهما تعددت لا تحصي كماله، إذن كماله من الشدة بحيث يكون فوق رتبة المفهوم، ومن هذا الباب سقطت المفاهيم عن رتبة الواجب، تفسخت دونك النعوت وضلت فيك الصفات. بخلاف الإنسان لما كان كمال الإنسان محدودا أمكن التعبير عنه بمفهوم ينطبق على ذاته، بحيث تنطبق المفاهيم على مرتبة ذاته يعني على مرتبة وجوده. إذن شأن الماهية أن يكون كمالها بازدياد قيودها، وشأن الوجود أن يكون كماله ببساطته وقلة قيوده. من هذا الباب قال أن صرف الوجود بالذات يكون منشأ لجميع الكمالات، فصرف كون هو ظاهر بذاته، فصرف كون ظاهر ظهوره، يعني لما كان الظهور هو عبارة عن نفس الوجود الظاهر إذن كان الواجب ظهورا، لأن المقصود بالظهور ليس إلا تجرد الشيء عن ما يحجبه، وكان المفروض أن الواجب عين الوجود، إذن ليس معه غير الوجود حتى يحجب وجوده، إذن هو ظاهر بذاته وهو ظهور بذاته. فصرف كون ظاهر ظهور، يعني يريد طبعا مبتدا وخبر، صرف مبتدا ظهور خبر، صرف كون ظاهر هو معنى الظهور. شنو معنى الظهور؟ الظهور هو الكون الظاهر غير المختلط بما يحجبه، فبملاحظة ألا ذات هنا طرأ عليه الظهور فهو نفس الظهور، يعني ليست حيثية الظهور أجنبية عن الظاهر، وإلا لكان الظاهر ظهوره لا ذاته باعتبار أن الظهور طرأ على الظاهر، إذن ذات الظاهر ليست بظاهرة، الظهور شيء زائد عليه. في الواجب ليس الأمر كذلك، لما كان الظهور متحدا مع الظاهر بحسب المفهوم كان هذا المعنى منطبقا على الواجب بذاته، وإذ هو ظهور قائم بذاته فهو ظاهر بذاته، كما أن البياض لو كان قائما بذاته كان أبيضا. ومظهر للغير الذي هو الماهيات فهو نور، بمعنى أن الواجب لما كان ظاهرا بذاته وكان من الكمال بحيث تفيض عنه معلولاته فهو مظهر لتلك المعلولات، لأن النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره. وإذ توقيتي أي لما كان الوجود نورا زين فهو مظهر للغير ومظهر لغيره، وإذ كان مظهرا لغيره وكان إظهاره لغيره مع اتصافه سبحانه وتعالى بعلمه بذاته وعلمه بمعلولاته، وإذ كانت ذاته بذاته بذاتها منشأ لفيضان معلولاتها بحيث تكون المعلولات ملائمة للذات، كان سبحانه وتعالى قادرا، لأن القادر هو من يفعل فعلا عن علم وشهور ورضا، هذا هو القادر. وإذ أي توقيتية لما كان الوجود نورا، لما كان الوجود المقصود بالوجود هنا صرف الوجود الذي هو الواجب، لما كان الوجود نورا وهو الظاهر بذاته المظهر لغيره، وإفاضة الشعاع ظاهر لزومها، بمعنى أن لزوم إفاضة الشعاع للشعاع ظاهر، أمر ظاهر، هناك ملازمة بين الشعاع وبين إفاضة الشعاع، وهذه الملازمة ظاهرة. لما كانت هذه الملازمة ظاهرة للنور كما ترى في النور العرضي أنه العرضي أي النور الحسي أنه فياض للشعاع، إلا أن شعاع النور المعنوي الأنوار القاهرة أي العقول والفهبذية أي الأنفس، وهي حية عالمة. إلى أن يبلغ في النزول إلى الأنوار العرضية، هذا هو شأن النور المعنوي، هذه هي أنوار النور المعنوي. أما النور العرضي فبخلافه، النور العرضي شأنه إظهار الشيء للحواس بخلاف العرضي وشعاعه. قال فهو قادر، هذا جواب لإذ، أي لما كان كذا كان كذا. إذ القدرة هي الإضافة، أعتقد والله العالم الإفاضة بالشعور، هناك يعني تصحيف في الكلمة، القدرة هي الإفاضة بالشعور والمشية بالحي، وإن أمكن أن تقرأ الإضافة بمعنى أن القدرة هي عبارة عن نسبة بين شيء وشيء بنسبة المصدرية والصدورية، ولكن الإفاضة أولى، يعني التصحيح أقرب في المقام. قال والحي دراكا وفعالا بدا، فالنور الذي هو الوجود الصرف حي، يعني الحي ما هو تعرفه أنه الفعال الدراك، وهذا من غموض مفهوم الحياة، لم يجدوا لها معرف إلا بلازمها وهو الإدراك والفعل. فلما كان الواجب حي دراكا كما عرفت وفعالا كان حيا، حي حيث فيه أي في النور وجد، وجد أي وجدت، وجد الإدراك والفعل، بقية هاته. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.